اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الهدي الواحد هل يلزم أن يكون لواحد أو يجوز أن يشترك فيه أكثر من واحد؟ في هذا المجال ذكرنا أن الروايات مختلفة وتوجد عندنا طائفتان. الطائفة الأولى دلت أنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد، وهذه الطائفة ذكرنا لها ثلاث روايات كلها صحيحة. والطائفة الثانية تدل على أنه يجوز الاشتراك في بعض الحالات، كما إذا كانوا أهل خوان واحد. وذكرنا لذلك أربع روايات، وإن كانت هي أكثر، ولكن المهم هذه الأربع. بعد ذلك قلنا ماذا نصنع، كيف نجمع بين هذه الروايات. ذكرنا أنه قد يقال نجمع بحمل الأولى على الكراهة، لأن الوارد فيها هو النهي لا، وهو ظاهر في عدم الجواز، بينما الثانية صريحة في الجواز. فحينئذ نحمل الظاهر على النص، وأجبنا عن ذلك بما تقدم. ذكرنا حملا ثانيا جمعا ثانيا أنه تخصيص تقييد، أجبنا عنها أيضا بما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا وقد يقال إن الطائفة الثانية لم تصرح بكون الهادي هديا واجبا، ولعلها ناظرة إلى الأضحية المستحبة أو إلى الهادي غير الواجب كهدي المفرد، فإنه ليس واجبا في حقه. إذن الطائفة الثانية التي دلت على الاشتراك، جواز الاشتراك إذا كانوا أصحاب خوان واحد أو يمكن أن تكون ناظرة إلى ذلك، أعني حالة عدم كون الهدي واجبا ومعه تعود الطائفة الأولى المانعة وغير المجوزة من الاشتراك، تعود بلا مانعين. إذ المانع هو الطائفة الثانية، وقد فرضنا أنها ليست واضحة في الهدي الواجب. هكذا ربما يخطر إلى الذهن، بل لعله قيل، والسيد الحكيم قدس سره في دليل الناسك صفحة 369، كأنه صار في صدد الإجابة عن هذا المطلب، فقال إن في بعض روايات الطائفة الثانية ما هو واضح في كونه واردا في الهدي الواجب، فصحيح إن سائر روايات هذه الطائفة ليس فيه هذا الوضوح، لكن هناك رواية وأعني بها صحيحة ابن الحجاج عبد الرحمن الحجاج الذي هي الثانية من روايات الطائفة الثانية الرواية الثانية من روايات الطائفة الثانية قرأناها في المحاضرة السابقة، ونصها: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك. إذن إلا من ضرورة. إذن هذه واردة في الهدي الواجب لأنها عبرت وهم متمتعون، وإذا كان الحاج متمتعا فهديه يكون هديا واجبا. إذن لا يمكن أن نقول جميع روايات الطائفة الثانية يمكن حملها على الهدي غير الواجب، كلا، هذه لا يمكن حملها على ذلك. ونص عبارته هكذا: والإنصاف أن بعض تلك النصوص ظاهر في الهدي الواجب مع صحة سنده كصحيح ابن الحجاج، فالعمل به متعين. هكذا ذكر قدس سره. وفي المقابل قد يجاب ويرد عليه بأننا نسلم أنها ناظرة إلى الهدي الواجب، ولكن من قال أن الإمام أو إن الإمام قد جوز؟ حتى تصير مصداقا هذه الرواية للطائفة الثانية وبالتالي معارضة للطائفة الأولى. كلا، فإن الإمام عليه السلام أجاب وقال: لا أحب. وفقرة لا أحب تدل على الجامع، جامع المرجوحية التي تلتئم مع يعني شنو؟ مع الكراهة والحرمة، عدم الجواز يعني، ومعه فلا تكون معارضة لمن؟ للطائفة الأولى المانعة، فتعود الطائفة الأولى المانعة بلا معارض حتى من قبل هذه الرواية. هكذا قد يجاب. وفيه: إن هذا وإن كان وجيها، يعني أن فقرة لا أحب تلتئم مع الجامع، صحيح صحيح صحيح، ولكن ورد بعد ذلك استثناء قيل: إلا من ضرورة، وهذا معناه أنه يجوز الاشتراك في بعض الحالات. يعني سلمنا أن لا أحب تدل على الحرمة، وعدم الجواز، ولكن بالتالي يصير التقدير هكذا: لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كما إذا فرضنا أنه لم يمتلك الحاج مقدار ثمن الهادي، فهذه ضرورة، فحينئذ تكون هذه الرواية دالة على الجواز غايته في حالة معينة، وهي حالة الضرورة، وليست نافية للجواز بشكل كلي. إذن يتدل على الجواز ولكن في الجملة وليس بالجملة. هذا مضافا إلى أنه من المناسب أن نرد على السيد الحكيم قدس سره بجواب آخر غير أن فقرة لا أحب تدل على الجامع. يوجد جواب آخر، وهو أن الرواية قالت: وهم متمتعون. ومن المعلوم المتمتع يجوز له أن يضحي، والرواية لم تقل أرادوا أن يذبحوا الهدي الواجب، بل قالت: وهم متمتعون. فحملها على الأضحية المستحبة شيء ممكن ووجيه. إذن لا يمكن أن نقول هذه الرواية ظاهرة في الهدي الواجب، كلا، نعم هي واضحة في كونهم متمتعين، إلا أنه لا يلزم في المتمتع أن يكون كل ما يقوم به من ذبح يكون واجبا، بل لعله مستحب من باب الأضحية المستحبة. فإنها قالت هكذا: عن سألت أبا إبراهيم عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون، إلى أن قال: ألهم أن يذبحوا بقرة؟ إذن تلتئم هي مع الهدي المستحب، فكان من المناسب أن يجاب بجواب آخر، يعني يجاب السيد الحكيم بأنه من المحتمل هذه أيضا ناظرة إلى الهدي المستحب. بعدني بس هذا خلي أكملها وبعدين أعطيكم مجال إن شاء الله. ومن خلال هذا يتضح أن الوجيه في المسألة أن يقال إن روايات كل من الطائفتين هي مطلقة، فالأولى تشمل بإطلاقها أو ترك الاستفصال، بس أنا لست في صدد مرة إطلاق مرة ترك الاستفصال ما يأثر، تدل على العموم، أي عموم عدم الجواز أنه لا يجوز، وبإطلاقها تشمل الهدي الواجب، والثانية مطلقة أيضا، فتتعارضان في الهدي الواجب. فمثلا حتى أقول لك شنو شلون، الطائفة الأولى ورد فيها هكذا: لا تجوز البقرة في البدن والبقرة إلا عن واحد بمنى، وهي مطلقة كما ترى للهدي الواجب والهدي ماذا المستحب، فإنه قال البقرة لا تجوز في منى إلا عن واحد فهي مطلقة. الثانية رواية ثانية في هاي الطائفة الثانية الأولى سألت أبا عبد الله عن النفر تجزيم البقرة، قال أما في الهدي فلا، فقال عليه السلام في الهدي لا، هي أيضا مطلقة هدي الواجب أو هدي المستحب. والصحيحة الثالثة الرواية الثالثة تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد، وهذه أيضا يمكن أن يقال مطلقة، يعني سواء كان واجبا أو مستحبا ما دام بمنى لا يجوز. إذن روايات الطائفة الأولى مطلقة، وروايات الطائفة الثانية مطلقة أيضا. فلاحظ مثلا من روايات الطائفة الثانية، الرواية الأولى يعني صحيحة معاوية بن عمار تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل قوان واحد، إنها مطلقة أيضا من حيث كون الهدي واجب أو ليست واجب، البقر واجب أو ليست واجب، وهكذا في بقية روايات هذه الطائفة هي على هذا المنوال. إذن يمكن أن نقول هكذا: إما أن ندعي أن الطائفة الأولى مطلقة والطائفة الثانية مطلقة وتتعارضان في محل الكلام، يعني الهدي الواجب الذي هو محل كلامنا، احنا كلامنا في الهدي الواجب، وتلك تقول لا يجوز بإطلاقها، هذه تقول يجوز بإطلاقها، وحينئذ بعد التعارض تتساقطان ونرجع إلى العموم الفوقاني، وذلك العموم الفوقاني هو صحيحة زرارة، مثل صحيحة زرارة التي قرأناها سابقا، في المتمتع قال وعليه الهدي، قلت وما الهدي؟ قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة. إن هذه الرواية تصلح أن تكون عموما فوقانيا وتدل على أنه كل حاج عليه متمتع عليه ماذا؟ كل حاج متمتع عليه الهدي، وظاهره الهدي بشكل كامل لا نصف هدي، قال عليه الهدي يعني الهدي الكامل، فتصلح إذن أن تكون مرجعا فوقانيا، والنتيجة حينئذ تكون هي عدم الجواز من دون أن تصل النوبة إلى أصل البراء، إلى الأصل العملي الذي هو براء مثلا. فإذن المناسب أن هكذا، بالتالي الأولى مطلقة والثانية مطلقة تتعارضان في مادة الاجتماع والمرجع العموم الفوقاني، والنتيجة عدم جواز الاشتراك. إما أن يقال هكذا أو يقال إن الطائفة الأولى يوجد فيها قدر متيقن، والقدر المتيقن فيها هو التي قالت لا جزي، والقدر المتيقن ماذا؟ هو الهدي الواجب. والثانية نعم هي ظاهرة قبل والثانية، نعم هي ظاهرة بإطلاقها في الشمول لغير ذلك، أي لغير الهدي الواجب، ولكن القدر المتيقن هو الهدي الواجب. والثانية يوجد التي تقول يجزي إذا كانوا أهل خوان واحد أو أكثر. القدر المتيقن فيها، القدر المتيقن فيها هو الهدي المستحب والأضحية المستحبة. نعم بإطلاقها قد يقال تشمل، وبظهورها الإطلاقي قد يقال تشمل الواجب أيضا. وعلى هذا الأساس نأخذ بالقدر المتيقن الثابت في كل طائفة، ونترك ظهور كل طائفة لأجل القدر المتيقن الثابت في الطائفة الأخرى، والنتيجة على هذا الأساس تعود كما هي. يعني تعود كما هي يعني إيش؟ يعني أن الهدي الواجب لا يجوز فيه الاشتراك. إذن سواء أخذنا بذلك الطريق أم أخذنا بهذا الطريق، النتيجة هي عدم جواز الإجزاء. وألفة النظر قبل أن ننهي حديثنا عن هذه المسألة، ألفت النظر أخذ بالقدر المتيقن. لا قدر متيقن خو ما يمكن هذا تطلع منين يصير هذا، هذا قدر متيقن بعد خو ما يمكن التخصيص وإخراجه إلى آخره، فهذا قدر متيقن وذلك قدر متيقن. فنص يعني نقول قدر متيقن نص، نص وذلك قدر متيقن يعني نص، فكل واحد نص في من في القدر المتيقن وظاهر في ال... فيرفع اليد عن ظاهر كل بالقدر المتيقن، يعني تسوي ماذا؟ مو بس قدر متيقن ونص فيه، حتى حينئذ نرفع اليد عن ظهور كل واحدة بنصوصية أخرى، يصير شيء وجيه، إما هذا إما هذا، النتيجة تعود واحدة. هذا كله ينبغي أن ألفت النظر قبل أن أنهي المسألة، أن هذا الكلام كله في غير الشاة، وأما إذا كان الهدي شاة فكما قلنا سابقا ينبغي شنو؟ إخراجه عن محل البحث. يعني شنو؟ يعني لا يجوز الاشتراك جزما، فإن روايات الطائفة الثانية ناظرة إلى البدن المجوزة ناظرة إلى البدن والبقرة، أما الشاة لا يوجد فيها ما يدل على الاشتراك حتى يأتي الكلام المذكور فيها. فالخلاصة إذن من باب شنو؟ لا ديجة كبيرة كبيرة كبيرة، البقرة بقرة هواية كبيرة، فيمكن الخصوصية لا موانهم، بل إذا الشات كان ماذا يقول يجوز ننتقل إلى البقرة. أما البقرة بما أنها كبيرة، أنا قلت فرد رواية أكو وهي الذي ماذا مال زي ابن الجام الذي كان فيها وارد هدي بها إطلاق، لكن قلت من حسن الحظ من سوء الحظ ما أدري شو نقول هي ضعيفة السند. وأما نقول إلغاء الخصوصية لا، البدنة والبقرة هما كبيرتان وسعرهم أكبر جزما، فمن تمكن نلغي الخصوصية من هذه النحو. الخلاصة من كل ما ذكرته هو أن الاشتراك في الشاة لا يجوز جزما لعدم ورود رواية تدل على ذلك، وأما بالنسبة إلى غير الشاة فالمناسب عدم الجواز، إما لأجل أن المعارضة هي بنحو العموم من وجه بين الإطلاقين. فنرجع في مادة الاجتماع وهي الهدي الواجب إلى إطلاق صحيح الزرارة، أو نقول إن كل واحدة تشتمل على قدر متيقن هي نص فيه وظاهر في من في الأوسع، فنترك ظهور كل واحدة بنصوصية بنصية الأخرى، والنتيجة واحدة لا تتغير من هذه الناحية. زين، ماذا انتهيت هذه المسألة؟ ماذا انتهينا منها؟ مسألة 384 يعني حالة الضرورة قلنا على أنه شنو؟ بلي مولانا بإطلاقها تلك تنفيفة، إذن نفس الشيء، يعني ما أفرق من هذه الناحية. مسألة 384، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، نقطة، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة. ولا من البقر والماعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحواض. ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية إلى آخر المسألة. المسألة طويلة. هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء وقد تعرضت إليها هذه المسألة، وكان من المناسب الفاصل بينها حتى لا تصير المسألة شغولة طويلة. وعلى الأقل تذكر في مسألة واحدة ويقال هكذا، هاي أنا قضايا فنية إنما أقولها في الحقيقة كم مرة منبه، حتى إن شاء الله إحنا نتعلم في كتاباتنا في كلامنا مع الناس. هاي قضية هواية مهمة، دائما نكون منهج الذي لين وسهل الذي الطرف يرتاح معه. فنقول هكذا، يلزم في الهدي ألف من حيث النوع كذا، أن يكون مثلا بقرة أو باء من حيث السن العمر كذا كذا كذا، جيم من حيث الصفات كذا كذا. هاي هو صار ممنهج مرتب انضبط من دون تشويش. أما هذه المسألة تأخروها، هي كلها مذكورة بيها من دون هذه، فالقارئ خصوصا العامي يعني يتيه. على أي حال والأمر سهل إن شاء الله تعالى. تعرض الفقهاء إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى، ما هو الهادي المجزي في حق الحاج فهل تتعين الأنعام الثلاثة أو يجوز هدي غيرها غير الثلاثة؟ غير الثلاثة شنو؟ ديك كبير مثلا، نحامة، ما أدري شنو، أو غير ذلك. هذه قضية من القضايا. القضية الثانية، بعدما قلنا ينحصر الأمر بهذه الثلاثة، ما هو السن المعتبر في كل واحد من هذه الثلاثة؟ هذه قضية ثانية بحثها. والقضية الثالثة، ما هي الأوصاف اللازمة في هذه الثلاثة؟ ألا يكون مكسور القرن، ألا يكون ما أدري كذا كذا كذا، معيبا إلى آخره. قال صاحب الشرائع: قدس سره، إن الكلام يقع تارة في الجنس وأخرى في السن وثالثة في اعتبار كونه تاما. ثم أخذ قدس سره، هاي منهج حلو من صاحب الشرائع قديم، لكن أكو عدة صاحب الشرائع الحق والإنصاف، هذه المنهجة 1 2 3، مسألة أولى مسألة ثانية مع الترتيب، تشويش ما موجود. وكلامنا في البداية يقع من حيث القضية الأولى، القضية الأولى أعني ما هو الجنس الواجب في الهادي، ذكر الفقهاء أنه يلزم أن يكون الهدي الواجب من أحد الأنعام الثلاثة، فعلى هذا الأساس لا يجزي الغزال ولا البغل ولا الطيور ولا ولا. قال في الجواهر جزء 19 صفحة 136: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. وقريب من ذلك ذكر في المدارك الجزء 8 صفحة 28. والسؤال: ما هو المدرك لتعين هذه الحيوانات الثلاثة؟ طبيعي إذا كنا نعتمد على الإجماع مثل بعض القدماء فأمرنا سهل، انظر للإجماع وسلمكم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، تنتهي القضية، هواية سهلة. أما إذا قلنا الإجماع عندنا لا لا لا، إجماع لم يثبت حجيته فإنه محتمل ماذا؟ المدرك مثل إلى آخره من هنا وهنا. فكيف نستدل؟ نرجع هذه القضية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.